الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على صبرة من الطعام. الصبرة هي الكومة، والشيء المجموع بعضه إلى بعض يسمى صبرة. فأدخل صلى الله عليه وسلم يده فيها يتفقدها، فنالت أصابعه بللا في أسفلها، رطوبة، بلل يعني رطوبة في أسفل الطعام. فقال صلى الله عليه وسلم مستنكرا: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابت السماء يا رسول الله، أصابه المطر. قال صلى الله عليه وسلم: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني. فهذا الحديث فيه الاحتساب على أهل الأسواق، وأن ولي الأمر أو نائبه يحتسب على أهل الأسواق، بمعنى أنه يتفقد السلع المعروضة للبيع، لئلا يكون فيها عيوب مخفاة تصور المشترين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل يده في هذه الصبرة. فهذا يدل على هذه المسألة العظيمة، وعلى ولي الأمر أو من ينيبه يقوم بتفقد الأسواق ويمنع الغش حتى لا يتضرر المشترون، لأن الغش والخديعة والمكر أمور محرمة تمر بالناس وتسبب العقوبة. فإن الله أهلك أمة من الأمم وهم قوم شعيب بسبب بسط المكاييل والموازين. ألا تبخس الناس أشياءهم؟ يجب أن يكون البيع والشراء على النصيحة، على الصدق، عدم الخديعة. وإن كان أكثر الناس اليوم يعتبرون الخديعة والمكر من باب الحذق والمعرفة، وأن الذي لا يخدع ولا يغش إنه لا يعرف البيع والشراء فلا يخلق للأسواق، أنه مغفل إلى آخر ما يقولون، وعنده من الحرق وأن الزكاة وأن الذي يخلق للأسواق هو الخداع الماكر الكذاب الذي يستطيع أن يخدع الناس. وهذا من قلب الحقائق، وهذا يوجب الغضب من الله عز وجل والعقوبة، يوجب حبس المطر. فإن نقص المكاييل والموازين يوجب غضب الله سبحانه وتعالى، وما نقص قوم المكيال والميزان يذكروا بشدة المؤونة ودور السلطان. المسألة الثانية، هذه دليل على إنكار المنكر، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى هذا المنكر صرح بإنكاره وقال ما هذا يا صاحب الطعام، وسمعه الناس حتى يكون رادعا له ولغيره، فينكر عليه علانية حتى يرتجع هو وغيره، ما هذا يا صاحب الطعام. المسألة الثالثة فيه دليل على أن من عيب عيبا في السلعة وجب عليه الإخبار به، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس، فمن علم في السلعة عيبا خفيا فلا يجوز له السكوت عليه، فلا بد أن يقول فيها عيب كذا وكذا حتى يكون المشتري على بصيره، ولا يجوز كتم العيوب وإظهار السلعة بمظهر السليم، هذا لا يجوز، وهذا أمر تشاهن فيه الناس اليوم، يعرفون أن في السلعة عيبا أو عيوبا ويجحدونها ويكتمونها، وربما يزوقونها ويدلسونها ويزوقون السلعة حتى كأنها جديدة أو كأنها طرية، بل يتعمدون أن يجعلوا ردي الطعام في الأسفل أو ردي الخضار في الأسفل أو ردي التمر في الأسفل، أسفل الصندوق أو أواني التمر أو أواني الطعام يجعلون الردي في أسفلها أو في أسفل الصناديق، ويجعلون الجيد في أعلاها حتى يظن المشتري أن كل هذا الطعام وهذا المحتوى في هذا الظرف أنه كله سواء، فينخدع بذلك، فإخفاء العيوب وإخفاء الشيء الفاسد من الطعام يجعله في أسفل الأوالي أو في أسفل الصناديق أو في أسفل الأكياس، هذا من غش المسلمين والخديعة. المسألة الخامسة، الحديث دليل على أن الغش كبيرة من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ ممن فعله، وكل ذنب تبرأ الرسول صلى الله عليه وسلم ممن فعله فهو كبيرة، هذا من ضوابط الكبائر، أن يتبرأ الرسول صلى الله عليه وسلم من فعل شيء ومن صاحبه، يعني يقول ليس مني أو ليس منا، هذا يدل على أن الغش كبيرة من كبائر الذنوب، هذا الذي يتساهل فيه الناس ويعتبرون أن الغش من الحذق ومن المهارة في البيع والشراء، الرسول اعتبره كبيرة من كبائر الذنوب وتبرأ ممن فعله، الأمر عظيم وخطير جدا، وهكذا خدعت العملاء وأخذت مالهم بغير حق ولم يعلموا، لكن هل تخفى على الله سبحانه وتعالى؟ هل يكون في هذا المال الذي أخذته بركة؟ هل تأمن العقوبة وأن يمحق الله مالك وتصبح فقيرا؟ على المسلم أن يخاف الله عز وجل. وأما معنى قوله صلى الله عليه وسلم ليس مني، فالأحسن أن يترك ولا يكفر، لأن هذا من نصوص الوعيد، فيترك على كما جاء في لفظه ولا يكفر، وليس معناه أنه يكفر، ليس معناه أنه يكفر، هذا في الإجماع أنه ما يكفر، الكبيرة التي دون الشرك لا يكفر صاحبها بنصوص أخرى، فليس معنى ليس لمين مكافئ، لكن معناه عليه وعيد شديد، هذا من أحاديث الوعيد التي تمر كما جاءت ولا تمثل، لأنها إذا غسرت ضاعت أهميتها. أن يقول ليس مني يعني ليس على طريقتي أو ليس على سنتي، هذا تأويل. فتترك كما جاءت ولا تغسل، مع الاعتقاد بأن الغش ليس يخرج من الملة، وإنما هو كبيرة من كبائر الذنوب وأكل للمال بالباطل، وكفى هذا. نعم.
Thank you.